أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما لو شك في الخروج عن محل الابتلاء، وبالتالي شك في العجز العرفي، تارة بنحو الشبهة المصداقية وأخرى بنحو الشبهة المفروضية. إن كان بنحو الشبهة المصداقية فذكرنا بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل المؤمن، ليجري في الطرف المشكوك خروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المصداقية لإجماله، لأنه من باب التمسك بالعام الشبهة المصداقية لنفس العام، ويتمسك بالأصل المؤمن بلحاظ الطرف المعلوم والمقطوع دخوله في محل الابتلاء فيه، وبالتالي المؤمن سوف لا يجري في كلا الطرفين، وإنما يجري في أحد الطرفين في قلبه. وأما إذا كانت الشبهة مفهومية ومن النمط الأول، فذكرنا بأنه سوف يجمل إطلاق الدليل عن دليل الأصل المؤمن، سوف يجمل هذا الإطلاق، وبالتالي لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل المؤمن في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية من النحو الأول، اللي هو الشك حصل لدى العرف أن هذا المقدار الطي المثلي يستوجب الخروج عن محل الابتلاء أو أنه لا يستوجب ذلك، يكون الشك لدى نفس العرف اللي هو الميزان حينئذ في هذا المثال فيه، وبالتالي يشك في ارتكاز المناقضة، في تحقيق مقتضي ارتكاز المناقضة. هذا المقدار وأشكل عليه كما قلنا السيد الأستاذ بأنه هذا الإجمال سوف يسري إلى دليل الأصل المؤمن في الطرف الآخر، وقلنا بأن هذا الإشكال لا يرجع حينئذ لمحصل. ليش؟ لأن المقتضي لجريان الأصل المؤمن في الطرف الداخل في محل ابتلاء انتهى، وإنما النقاش في وجود المانع عنه، والمانع اللي هو الأصل المؤمن في الطرف المشكوك خروج عن محل الابتلاء، المانع هذا مبتلي في أصل مقتضيه في قلبه. يعني شو صار عندنا؟ في عندنا أصلان، أحدهما مقتضي جريانه التام في قلبه، الآخر مقتضي جريانه غير تام. ليه؟ لأن الشك في الخروج عن محل الابتلاء مساوق للشك في أنه في ارتكاز مناقضة، في مقتضي لارتكاز مناقضة ما بين الإلزام الواقعي حينئذ والترخيص في قلبه، أو أنه ما في عندنا في مقام التزاحم، يعني في مقتضي لهذا التزاحم حفظي ولا مش موجود هذا المقتضي، فيكون الشك في أصل حينئذ المقتضي، مو الشك في. فعندنا أصلان، أحدهما يشك في أصل مقتضيه والآخر محرز أصل مقتضيه، وإنما يشك في مانعي في البين. هم ما توقع حينئذ لا تسري المعارضة حينئذ، أو تسري الإجمال من أحد الأصلين إلى الأصل الآخر فيما لو كانا متسانفين، فضلاً عما لو لم يكونا متسانفين في الرأي كما أسلفنا فلا نكر. هذا المطلب المطلب الثاني حينئذ في الرأي، وهو في عنا لأن قلنا نحن ثلاث صور. الصورة الثانية وهو أن يكون حينئذ أمر أنه مثلا هذا العرف ما في عنا شبهة مفهومية في الرأي، عند العرف واضح أنه هذا مثلا خارج عن محل الابتلاء أو أنه داخل في محل الابتلاء، ولكن لا يدرى أن نظر الشارح حينئذ كذلك أولى. لهذا التفاوت مثلا الضئيل فيما بين النظر العرفية التسامحية التساهلية وبين حينئذ نظر الشارع اللي بيأخذ حينئذ النكات بضابطها وبدقتها مثلا في البحث، قد يكون من هذا القبيل فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك، يقول السيد الشهيد هنا ما في عندنا إجمال حينئذ للمقتضي لجريان الأصل المؤمن في الطرف المشكوك خروج عن محل الابتلاء. ليش؟ لأنه نحن ما في عندنا شك بنحو الشبهة المفهومية في البين بحسب الحقيقة. ليه؟ لأن أمر الخروج عن محل الابتلاء واضح لدى العرف، وأن هذا المقدار من طي المسافة وإعمال العناية يستوجب أن يكون خارج عن محل الابتلاء، ويستوجب صدق ما يصطلح عليه مثلا بالعز العرفي في البحر، وهذا المقدار الآخر لا يستوجب حينئذ الخروج عن محل الابتلاء في البحر. مثلا خلينا نفترض لمصر لا يستوجب الخروج عن محل الابتلاء، لمثلا ألاسكا يستوجب الخروج عن محل الابتلاء في البحر. فالأمر حينئذ واضح لدى العرف، وإنما التساؤل والشك أن مرام الشارع جدا ومقصود الشارع حينئذ على وفق هذا الذي شخصه العرف أو لا. المراد الجدي للمولى اللي بيكشف عن مقصود المولى وحكم المولى شيء آخر غير حينئذ ذلك، هذا اللي وقع فيه التشكيك بنحو الشبهة الحكمية فيه. فحينئذ إن كان خارج عن محل الابتلاء فيكون أمره واضح بنظر العرف، وإن كان داخلا في محل الابتلاء فحينئذ المؤمن سوف يجري في كلا الطرف ويؤدي جريانه في كلا الطرفين إلى الترخيص في المخالفة. إنما خرجنا في المورد الذي يقطع بخروج عن محل الابتلاء لعدم موضوع للتزاحم الحفظي، وأما إذا قطع بالدخول في محل الابتلاء فموضوع مقتضي التزاحم الحفظي يبقى حينئذ موجودا وثابتا في البيت، فيجري الأصل مؤمن في كلا الطرفين ويؤدي جريان الترخيص المخالف القطعي بتعارض الساقط ونصر المجازية العلم الإجمالي حينئذ في البيت. هذه بالصورة الثانية من صور الشبهة المفهومية. الصورة الثالثة من صور الشبهة المفهومية، وهي صورة ما لو كان الشك لدى نفس المكلف. صح أن المكلف هو من العرف ولم يسقط علينا من السماء في البين، واضح هو من العرف في البين، لكنه لا يدري ما هو الميزان والضابطة، لأنه ذوقه مثلا متخلف عن ذوق العرف، عن مذاق العرف عبارة أصح في البين، لملابسات حينئذ ذاتية أحاطت به في البين، إما لتنبلة في البيت، فيرى مثلا إنه من هون لبيروت في خروج عن محل الابتلاء، أو لا لقوة عنده بحيث يرى أنه مصر لا يكون في خروج عن محل الابتلاء، بحيث لا يمكن أن يسقط ويقاس الأمور العرفية على حينئذ ذوقه الشخصي ومذاقه الذاتي، يعني عنده عوامل ذاتية غير موضوعية لا تضطرب عند العرف حينئذ في البيت. في هذه الصورة الثالثة حينئذ الشك ما في عندنا عند العرف. إن كان خارج عن محل الابتلاء جزم مش لعيج الأصل مؤمن، إن كان داخلا في محل الابتلاء فالأصل مؤمن سوف يجري في ذلك الطرف اللي هو شك في نفس المكلف، بس عند العرف ما في شك في البحث، ويجري الأصل مؤمن في الطرف الآخر المقطوع أيضا دخوله في محل الابتلاء، ويؤدي جريانهما إلى الترخيص المخالفة القطعية أو إلى حينئذ المناقضة مع الإلزام الواقعي الذي لا يرضى المولى بفوات وضياع المكلف، فبيتعارض الأصلان في الطرفين ويتساقطان ونصل إلى المجازية العلم الإجمالي، ووجوب التحفظ اتجاه الملاك الواقع الإلزامي بترك كلا الطرفين وبعدم مساورة شيء من الطرفين فيه. هودي اللي أفادهم بالصورة. فنحن بحسب الحقيقة لدينا 4 صور. صورتان حينئذ يكون العلم الإجمالي منهجزا فيهم، وهي الصورة الثانية والثالثة من صور الشبهة المفهومية، وصورتان لا يكون العلم الإجمالي منهجز فيها، بل يجري المؤمن في الطرف المقطوع خروج عن محل الابتلاء، ولا يعارض الأصل المؤمن في الطرف المشكوك خروج عن محل الابتلاء، سواء بنحو الشبهة المصداقية أو بنحو الشبهة المفهومية من القسم الأول للشبهة المفهومية، بأن كان الشك لدى نفس العرف اللي هو الميزان في ضابطة الخروج عن محل الابتلاء، عدم الخروج عن محل الابتلاء في يعني. هذا اللي نريد أن نقوله. ليش؟ لأن المؤمن لا يجري في الطرف المشكوك، وإنما يجري في الطرف المقطوع دخوله في محل الابتلاء، ولا يؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما إلى تعليق منجزية العلم الإجمالي لوجوب موافق قطعي، وهذا لا بأس به في البيت كما تقدم معنا. طيب، هلأ الذي نريد أن نشير له، فقط وفقط بدنا ننبه على نقطتين. النقطة الأولى وهو أن الصورة الثانية والصورة الثالثة بحسب الحقيقة هودي مش شبهة مفهومية، ما في عندنا شبهة مفهومية، وإنما الشبهة المفهومية خالصة فقط وفقط للصورة الأولى، وهي الصورة التي يتسلل فيها الشك ويرقى إلى عند العرف، حيث يشك بأن هذا المقدار من إعمال العنايات الفائقة وطي المسافات هل يستوجب الخروج عن محل الابتلاء وصدق العجز العرفي أو لا. العجز عند العرف واضح يكون، إذا كان بهالمقدار صح في شبهة مفهومية فيها، وإلا هيديك تكون الشبهة مصداقية مع وضوح عندك. وأما الصورة الثانية والثالثة أصلا ما لهمش مدخلية فيها. ليه؟ في الصورة الثانية عند العرف ما في عندنا شك بأن هذا المقدار من طي المسافة ما قبله، ما قبل إعمال هالعناية، ما في عندنا شو خروج عن محل الابتلاء، وما بعد إعمال هذه العناية في عندنا خروج عن محل الابتلاء في الله. وإنما الشك أن الأمر كذلك عند الشارع أولى. فبحسب الحقيقة إذا مش شك في تشخيص وفي ضابطة العرف في تشخيص الخروج عن محل الابتلاء وعدم الخروج عن محل الابتلاء، وإنما الشك حاصل لدى مش لدى الشارع، لدينا ما هو موقف الشارع وحكم حينئذ الشارع في المورد الذي يكون هذا التفاوت مثلا ضئيلا يسيرا فيما بين، يعني العرف بتسامحه وتساهله يغفر حينئذ مثل هذا اللون من الضابطة في البيان. ولكن الشارع هل مرامه الجدي على وفق حينئذ ما شخصه العرف أو لا؟ فبحسب الحقيقة إذا مش شك في الشبهة المفهومية، وإنما شك في الشبهة الحكمية في البيان. هذا الذي هو خروجه عن محل الابتلاء بنظر العرف، وهو عز عرفي بنظر العرف حينئذ في البيان، هل مرام الشارع ومقصود الشارع والحكم الشارع على وفق هذا الذي شخصه العرف أو لا؟ ليش؟ لأنه إذا كان خارجا فما في عندنا منجزية، إذا كان داخلا في عندنا شو منجزية فيها البيان. إذا حينئذ الربط بحكم الشارع ولا ربط له حينئذ في المفهوم، يعني ألحق وألصق بالشبهة الحكمية منه بالشبهة المفهومية فيها. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة واضحة أيضا عند العرف، ما في عندنا شك، واضح لدى العرف بالملابسات والظروف المحيطة بالعرف، لدى المتنبل ولدى اللي عنده قوة فائقة حينئذ في البين، أنه هالمقدار من طي المسافة المتعارف في البين توجب حينئذ شو مثلا الخروج عن محل الابتلاء، هالمقدار من إعمال العناية لا توجب الخروج عن محل الابتلاء، إذا واضح لدى العرف. وإنما التشكيك حصل لدى شخص حينئذ المكلف، وإذا ما له ربط حينئذ به ما هو لدى العرف، وكان بينا واضح لدى العرف انه المقدار خارج او ليس بخارج عن محل الابتلاء، ما له خصه بالشبهه المفهوميه للميزان بالنسبه الشبهه المفهوميه بالنسبه للخروج عن محل الابتلاء وصدق العزل العرفي، لانه الميزان فيه هو العرف في البيان، والعرف بالصوره الثانيه ما عنده تشكيك، وبالصوره الثالثه ليس لديه التشكيك، وانما التشكيك بان مرام المولى وحكم المولى في الصوره الثانيه على حكم ما، على وفق ما شخصه العرف من الخروج أو الدخول في محل الابتلاء، ما نقحه من موضوع حكم الشارع أو لا. بالصورة الثالثة حصل التشكيك لدى شخص المكلف، والأمر واضح لدى حينئذ العرف الذي هو الميزان في تشخيص أنه خرج عن محل الابتلاء، تحقق العزل العرفي أو أنه لم يتحقق، وبالتالي لم يخرج عن محل الابتلاء فيها. هذه النقطة الأولى اللي بدنا نلفت النظر لها. النقطة الثانية السيد الأستاذ دام ظله أشكل على السيد الشهيد في الصورة الأولى والصورة الثانية، يعني بدي يعمل الصور الأربعة، يعني صورة الشبه المفهومية وصورة الشبه المصداقية بده يعملهم، بيرجعوا لمناط واحد وهو أن العلم الإجمالي منجزا في البيت، وبالتالي المؤمن حينئذ سوف يجري في كلا الطرفين ويؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بيتعارضوا وبيتساقطوا ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي. مش بس بالصورة الثانية والثالثة من الشبهة المفهومية، حتى بالصورة الأولى وحتى بصورة الشبهة المصداقية، هكذا دعوة السيد الأستاذ في البحث. طيب ما هو الدليل على هذا المطلب؟ الدليل على هذا المطلب هو التمسك بإطلاق دليل الأصل المؤمن في البحث. هلأ رح نحكي عبارة مفروض بالحلقات مرت معكم وبالبراءة تكون مرت هلأ، لأنه هم إحنا بعدنا ما وصلناش للبراءة، حكينا العلم الإجمالي وبعدنا ما وصلنا للبراءة. في بحث بيمرق معكم اللي بيصطلحوا عليه بالبراءة الطولية، البراءة الطولية في البحث. مرة يشك حينئذ في الإلزام الواقعي، يشك مثلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال في البحث، واجب أو ليس حينئذ بواجب في البحث، التزاحم الحفظي وشو الاخري بين الملاك اللزومي لو كان هنالك ملاك لزومي مع الملاك الترخيصي حينئذ بيحصل فيه البين، وبالتالي المولى رح يقدم الاهم من الملاكين في مقام الحفظ في البين، فقد يجعل الملاك اللزومي اللي قد يكون ثابت واقع وقد لا يكون اصلا، انما المحتمل والمطلوب يجعله فداء الملاك الترخيصي، ف يؤمن المولى في مثل هذا المجال ليبقى المكلف مطلق العنان، ومش نضيق عليه بهالامور، لانه في امور رح يتضيق عليه فيها، انه تضيق تضيق دائم على المكلف، بعدين بتئز نفسه ببطل. واضح؟ حتى لا يبقى يبقى لديه نفس ويبقى لديه روح في البين، يطلق العنان في مجالات ويضيق عليه في مجالات اخرى. في الشبهة البدوية يطلق العنان، في الشبهة المقرونة يضيق عليه حينئذ العنان بوجه حينئذ من الوجوه فيه. طيب هاي الفكرة بشكل. فشككنا بالإلزام الواقعي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجرح حينئذ المؤمن رفع عن أمتي ما لا يعلم. هلأ مرة تانية بصير عنده شك بأنه في مورد، مثلا في مورد الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، المولى جعل المؤمن او جعل الالزام في البين، يعني يكون ولش. وهيدي اللي النقطه اللي اسمها البراءه الطوليه في البين، التي يكون موضوعها الشك في البراءه الاوليه. انت هلا ابتداء اذا شككت في وجود دعاء عند رؤيه الهلال جريت البراءه، هذه بسموها براءه اوليه، موضوعها الشك في الالزام الواقعي في البين، وحيث لا علم في البين فيجري حينئذ المؤمن رفع عن امتي ما لا يعلم. مره اخرى لا، يكون الشك حينئذ في هذه البراءة الطولية، يعني في البراءة الأولية، وأنه في مورد الشك في الحكم الواقعي المولى جعل هذه البراءة أو لم يجعل حينئذ هذه البراءة فيها. هنا الدعوة أنه في لدينا براءة طولية، هذه الدعوة ما في أيسر منه. بس ما هو دليلها في البيت؟ نفس دليل رفع عن أمتي ما لا يعني، نفس إطلاقات أدلة البراءة يكون هو الدليل على البراءة الأولية والبراءة الطولية. إذا شككت في الإلزام الواقعي رفع عن أمتي ما لا، وإذا شككت أنه في مورد الإلزام الواقعي المولى أمن بالبراءة إلى آخره، كمين بيكون عندنا شو براءة. فيكون لدينا براءة أولية موضوعها الشك في الإلزام الواقعي، وعندنا براءة طولية موضوعها الشك في البراءة الأولية، أنه المولى جعل براءة أولية أو لم يجعل براءة أولية حينئذ في قلبه. هلا هيدي بمحلها في عليها بعض الإشكالات وبعض التفاصيل في البيت، وهو أنه سوف يلزم أن يكون يعني موضوع البراءة الأولية، موضوع البراءة الطولية هو نفس حينئذ رفع عن أمتي ما لا يعلمون في البيت. وجوابها بنفس ما تقدم معكم بالنسبة لشمول دليل حجية الخبر للأخبار مع الواسطة في البيت، بنفس تلك النقطة أيضا بعينها يجاب هنا بتفصيل لسنا الآن بصدده، إنما عم نجيب من قرب الفكرة لحتى نوصل للمطلب البدني. المطلب البدني أيها الإخوة وهو أنه في مثل المقام اللي نحن فيه يكون لدينا ثلاث صور وثلاث حالات. الحالة الأولى وهو حالة القطع بالخروج عن محل الإقلاع والعلم. الصورة الثانية وهي صورة العلم بالدخول في محل الابتلاء، والصورة الثالثة هو صورة الشكوى عدم الوضوح فيها. صورة القطع بالخروج عن محل الابتلاء، المؤمن لا يشعر. ليش؟ لعدم المقتضي للتزاحم الحفظي في البيت كما بيّن السيد الشهيد. ليش؟ لأن المولى بوسعه أن يحفظ كلا الغرضين، اللزومي بهذا الطرف خارج محل الابتلاء، والترخيصي بالطرف اللي بيكون داخل محل الابتلاء في البيت. فما في عندنا مقتضي للتزاحم الحفظي، وبالتالي ما في عندنا مقتضي لشمول إطلاق الأصل المؤمن لذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء في البيت. هاي النقطة اللي خالف فيها السيد الخوئي، وإن وافقه بأن أصل المنجزية وفعلية التكليف والملاك لا يناط بالدخول في محل الابتلاء، يعني لا يكون مقيدا بعدم الخروج عن محل الابتلاء في البيت. وأما إذا كان داخلا المقتضي للتزاحم الحفظي موجود بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، وأيهما المولى حينئذ يحفظ في أيهما الأهم والذي يحفظه المولى على حساب حينئذ الغرض الآخر في يعني. طيب صورة الشك، يقول السيد الأستاذ، يقول بأن التزاحم الحفظي، يعني إذا في تزاحم حفظي فحينئذ المؤمن يجري. إذا شككت في التزاحم الحفظي يجري عندنا حينئذ المؤمن، بس يكون هذا المؤمن أشبه بالمؤمن الطولي. مرة أنت تشك بالإلزام الواقعي بتجري المؤمن، هذا مؤمن أول. مرة بتشك بالتزاحم الحفظي مش بالإلزام الواقعي، بأنه في تزاحم حفظي ولا لا، المولى بيقول لك شو جري حينئذ المؤمن. هذا المؤمن عم جري أشبه ما يكون بالمؤمن الطولي والبراءة الطولية التي تجري عند الشك في البراءة الأولية أو الشك في التزاحم الحفظي. البراءة الأولية موضوع الشك في الإلزام الواقعي، البراءة الطولية موضوع الشك في التزاحم الحفظي، أنه مقتضي هذا التزاحم الحفظي موجود أو ليس بموجود في البحر. طيب تمت لدينا هذه النقطة، شو بيترتب عليها؟ بيترتب عليها أن المؤمن سوف يجري، يعني المؤمن يجري في صورتين، في صورة العلم بالدخول في محل الابتلاء وهذا متفق عليه، وفي صورة الشك في الخروج عن محل الابتلاء، لأن الشك في الخروج عن محل الابتلاء المسابق للشك في المقتضي للتزاحم حفظه وعدمه يجرح بإذن المؤمن. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو إطلاق الأصل المؤمن رفع عن أمتي ما لا يعلمون شاملا لعدم العلم بالإلزام الواقعي ولعدم العلم أنه فيه هون تزاحم حفظي، هون قد جعل المولى الترخيص أو جعل حينئذ الإلزام ولو الظاهري، مثل أخوك دينك فاحفظ لدينك ما استطعت مثلا، حينئذ تجد لدينا البراءة، ولكن لا تكون من سنخ البراءة الأولي وإنما براءة طولية موضوعها هو الشك حينئذ في التزاحم الحفظي والشك في البراءة الأولية في العلم لا الإلزام حينئذ الواقعي. طيب إذا كان الأمر كذلك فيكون إطلاق دليل البراء يجري في الصور الأربع، في الشبهة المفهومية بالصور الثلاثة، وفي الشبهة المصداقية أيضا في البحث. في الشبهة المفهومية أما بلحاظ الصورة الأولى الشبهة المفهومية، والصورة الثالثة فالذي يجري المؤمن الطولي والبراءة الطولية في البحث، ويدخل بحلبة المعارضة مع الأصل المؤمن الجاري في الطرف المقطوع دخوله في محل الابتلاء ويتساقط ونصل من جزية العلم الإجمالي. أما في الصورة الثانية والثالثة من الشبهة المفهومية فالذي يجري في المشكوك خروج عن محل ابتلاء براءة أولية مش براءة طولية في البين، ليش؟ لعدم الشك في المقتضي وإنما الشك في الإلزام الواقعي، فالجاري المؤمن الأولي وليس المؤمن الطولي، فتتعارض البراءة الجارية في كلا الطرفين مع البراءة الجارية في الطرف الآخر ويؤدي جريان ومتساقط إلى ترخيص مخالفة قطعية تعارض ساقط ونصف من جزية العلم الإجمالي. هذا ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله، فبده يقول الصور الأربعة كلها سوف يجري فيها المؤمن، تارة يكون المؤمن موضوعه الشك في الإلزام الواقعي، وأخرى يكون المؤمن موضوعه الشك في المقتضي للتزاحم الحفظي والأخير. في الصورة الأولى من الشبه المفهومية وفي الشبه المصداقية يكون من هذا القبيل، إلا أن هذا الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ غير التام، وذلك لنقطة سوف تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.